أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قصة الجساسة. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد. قال: حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان قال: حدثنا ابن بريدة قال: حدثني عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال لها: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل، حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه. فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني تميم أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبري من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هي العين هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه إني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن النبي صلى الله عليه وسلم بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومى بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث الجساس الطويل وهذا الحديث أعظم حديث جاء فيه وصف المسيح الدجال عليه لعائن الله أما الجساسة فإنها سميت جساسة لأنها دابة تجس الأخبار للدجال عليه لعائن الله وتأتيه بالأخبار إلى يوم القيامة تشتم الأخبار من هنا وهناك وتأتي بهذه الأخبار إلى هذا الرجل الذي يدعى المسيح الدجال لعنة الله عليه وهذه القصة أيها الإخوان قصة حقيقية وليست قصة خيالية ولا وهمية وهذه القصة أريد قبل أن أقرأ مرة ثانية ما اشتملت عليه أن أنبه على أنها قصة أقرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى وأكرر أننا في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار لا نؤمن إلا بما نشاهد أو نرى، ولا نؤمن بالغيب، ولا نؤمن بما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور التي لا تجري على خواطرنا. وربما إذا سمعنا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمشى وآراءنا وأهواءنا، رددنا هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن هذه أمور لا تتمشى مع العقل والرأي، وأي عقل لي ولك وأي رأي لي ولك أمام صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وما أحسن ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الخف النعل الذي يكون من جلد أو غير جلد يستر الكعبين، إذا لبسه المرء على طهارة كاملة جاز له متى ما توضأ وبلغ موضع القدمين لا ينزع الجورب ولا ينزع الخف، وإنما يمسح أعلى الخف فقط 24 ساعة. فلو كان الدين بالرأي كما قال الإمام علي بن أبي طالب لكان الماسح إنما يمسح السفل الموضع الذي يصيب الأرض، ولكن الله شرع لنا على لسان نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن المسح إنما يكون على ظاهر الخف رخصة من الله امتن بها على عباده، بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا رأي لنا، وراءنا يجب أن تسلم لرسول الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لأنه مرسل من قبل الله، الوحي يتنزل عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو تتبعنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قرأنا كتب التاريخ، ومع الأسف نحن لا نقرأ كتب التاريخ، جاء المستعمر عليه لعائن الله وجعل بيننا وبين نبينا وبين تاريخ السلف الأجداد سورا ليس له باب، لا نعرف عن سيرة النبي، ولا نعرف عن سيرة الخلفاء الراشدين، ولا نعرف عن سير الرعيل الأول، لا خلفاء بني أمية ولا رجالات الإسلام ولا خلفاء العباسيين ولا نعلم شيء، إنما نعلم عن رجال الغرب وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، غرسوا هذا في أدماغنا حتى أصبحنا نرد قول الله ونرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى هذه أمور لا تجري في العقل. أنت لك عقل وأنا لي عقل، يا أخي أنا عقلي مع الآن، عقلي ونفسي معي الآن أكثر من 60 عام، أنا ما شاهدتها ولا رأيتها ولا أعلم بها، وأنت كذلك بلغت 60، 70، 80، 20، بالله عليك هل عقلك ورأيك رأى نفسك التي تجري بين جنبيك؟ يا قوم علينا أن نعود إلى الله وأن نعود إلى رسول الله ليعيد الله تعالى لنا مجدنا وعزنا وكرامتنا.
فإننا قد نأينا وبعدنا، وأقولها صريحة، بعدنا عن صاحب هذا القبر، ولو بعث صاحب هذا القبر لأنكر علينا نحن قبل أن ينكر على اليهود والنصارى، لأننا ما ترسمنا خطاه، ولأننا ما مشينا على سنته. والله جل وعلا ما يعز العرب، بخاصة العرب، حتى يتمسكوا بهذا القرآن ويتبعوا سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما إذا كانوا مع رجال الغرب وألمانيا وفرنسا وما إلى ذلك، وقرأنا كتب اليونان وإفلاطون وشكسبير وما إلى ذلك، والله في مكاننا نرابح حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى، ولا ينزع الله تعالى عنا الذل الذي حل بنا حتى نعود إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود هذه قصة ما هي خيالية، هذه قصة واقعة وحقيقية، أقرها صاحب هذا القبر في هذا المسجد وفي موضع هذا المنبر. لو كانت الأرض تتكلم اليوم لتكلمت وقالت إن رسول الله عليه الصلاة والسلام صعد في القرن الأول على المنبر صلى الله عليه وسلم وأخبر أن تميما الداري رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من العرب ولكنه تنصر، اعتنق دين النصارى، ذهب في سفر ووقعت له هذه القصة، ورأى تميم الداري رضي الله تعالى عنه، رأى المسيح الدجال وهو موصد وهو مربوط، وجرى ما جرى من القصة التي أقرأها عليك إن شاء الله تبارك وتعالى مرة ثانية. وجاء كان لعل هذا كان سببا لإسلام تميم الداري رضي الله عنه، هذا لعله كان السبب، فأسلم وبايع النبي وأخبر النبي. ولما أخبر النبي وكان هذا الخبر مطابقا لما كان النبي يقول، صعد النبي المنبر وقال أنا حدثتكم عن الدجال، الدجال هذا رجل يخرج في آخر الزمان مصيبة وبلية كما تقدم لنا الكلام على ذلك كثيرا، يخرج أعطاه الله جل وعلا هذه الصلاحية ليختبر الله جل وعلا عباده، يختبر الحي يختبر الميت، يمر على القبر يأمر بصاحب القبر أن يقوم، يقول للسماء أمطري تمطر، الأرض أنبتي تنبت، إلى آخر ما ذكر لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فتنة هذا الرجل قديمة، ما من نبي من الأنبياء والرسل إلا وحذر أمته هذه الشخصية العظيمة السيئة التي بلاؤها بلاء عظيم. يعيش 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، بقية أيامه كبقية الأيام. يجوب العالم، يجوب العالم، أخبر النبي أنه يجوب العالم. الصحابة أخذوا هذا الكلام وآمنوا به، ونحن اليوم لو قيل لنا إن إنسان يجوب العالم خلال 40 يوم نكذبه؟ والله ما نكذبه، في 40 يوم يتنقل في العالم كله، وكما قلت في درس ماضي يستطيع المرء في خلال 40 يوم ينظم رحلته من مدينة النبي إلى أن يعود إلى المدينة، يمر على جميع هذه القارات، آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، أستراليا، نيوزيلند، إذا وجدت قارات أخرى يمكن لا مانع، طيران الناس كانوا يسيرون من المدينة إلى مكة في 12 يوم، أنت تسير من المدينة إلى مكة في 40 دقيقة. هذا علم من أعلام نبوة النبي وشاهد صدق للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر قبل 15 قرن أن هذا الرجل يجوب العالم. فنحن اليوم نعلم علم اليقين أنه إذا خرج يجوب العالم، لما هيأ الله تعالى من الوسائل والأشياء التي تقرب البعيد. الخلاصة، هذه الجساسة دابة كثيرة الشعر، ولذا وصفت بأنها أهلب، أهلب يعني كثيرة الشعر، لا يعلم من كثرة شعرها قبلها من دبرها، تتكلم باللغة العربية. كلمت تميم الداري ومن معه من لخم وجذام، لخم وجذام من العرب، تكلمت بالعربية. كيف تتكلم دابة بالعربية؟ الجواب: أنا وأنت دواب، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، المولود يولد اليوم في هذه الثانية، ومتى ما خرج يصيح، لا يمضي عليه عام إلا ويتكلم بما تكلمه أنت، لغة ثلاثة أربعة خمسة يتكلم بها، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أنا وأنت أصلنا تراب، صار الزرع، أكل الوالدان، حصل اللقاء، خرج مني الوالد مني الوالدة، استقر في الرحم، بقي في الرحم 40 يوم، ثم 40 يوم، ثم 40 يوم، 120 يوم. بعد ذلك إذا أراد الله تعالى أن يكون الولد، الملك يقول: يا رب هذه النطفة، هذه المضغة، مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله مخلقة، نفخت الروح، ظل الولد في رحم الأم في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، يتقلب، يأكل، يشرب، يتنفس، إلى أن يمضي 6 أشهر يحاول الخروج. كل مولود إذا بلغ 6 أشهر يحاول الخروج، فإذا كان قويا خرج وعاش، وإذا كان ضعيفا لم يخرج، بقي الشهر 7. إذا ولد في 8 لا يعيش غالبا إلا عيسى. إذا بقي 9 أشهر إن أراد الله خرج، إن أراد الله بقي المدة التي يريد الله، بعد ذلك يولد الولد ويخرج، يولد. وها هو عندما يخرج يتكلم عربية، إنجليزية، فرنسية، وعدة لغات. جماد الله جل وعلا أنطقه، كذلك هذه الدابة التي تسمى الجساسة، الله جل وعلا جعلها دابة تجس الأخبار للمسيح الدجال لعنة الله عليه، تتجول، تأتيه بالأخبار. وجدت هؤلاء القوم من العرب، أخبرتهم بالخبر، ساقتهم إلى المسيح الدجال، رأوه رأي العين، وجرت هذه القصة الطويلة. هذه الدابة التي تسمى الجساسة، علماء الملة، علماء الشريعة، علماء قال الله وقال رسول الله، لا علماء الفضاء ولا علماء الكون ولا علماء الطبيعة والجيولوجيا وما إلى ذلك، علماء الطبيعة والجيولوجيا والكون وما إلى ذلك، والله في علمهم لا يساو ذرة من علم صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الخلق كله عالى على سيد الخلق فيما يتعلق بالعلم الشرعي، فيما يتعلق بأمور الآخرة، فيما يتعلق بقول الله، فيما يتعلق بما بعث الله جل وعلا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا علم من قبل الله تبارك وتعالى. اختلف العلماء ما هي هذه الدابة؟ هي دابة، قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أنا دابة، حيوان ناطق، البقر، الغنم، الأسد، السابع، بقية الدواب، دواب لأنها تدب على وجه الأرض، ولكنها لا تنطق، لا تتكلم إلا إذا أراد الله أن تتكلم. بعير كلم رسول الله، حجر كلم رسول الله، الحجر الأسود الذي مسسته بيدك أو قبلته بفمك أو أنك ما مسسته ستمسه، ينطقه الله تعالى يوم القيامة، يجعل الله، جعل الله تعالى فيه رقا وقلما يشهد لمن وافاه على الإسلام. يا أخي هذا جماد، هذا جماد يا أخي، جمال كهرباء وشريط لو نفخت فيه لانقطع يسجل الكلام الذي أقوله، ونسمع خطب الرؤساء والعظماء والعلماء الذين ماتوا قبل 60 عام 50 عام متى ما وضعت وسمعت. الذي علمهم هذه القوى ينطق الحجر وينطق الدابة. إنما علينا أن نقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي. نحن لنا أن نسأل سؤال واحد فقط: هل هذا الخبر صحيح أم لا؟ هذا الحديث صحيح أم لا؟ الله قيض علماء لحديث النبي، بينوا أهو صحيح أم لا. فنحن إذا علمنا أنه صحيح سلمنا الأمر، ووالله الذي أرواحنا جميعا بيده لا بد أن يقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الحديث صحيح قوي، أخرجه الإمام مسلم، هذا كتاب عظيم الذي بيدي يسمى صحيح الإمام مسلم. ويوجد كتاب آخر أعظم من كتاب البخاري، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن ما رواه البخاري وما رواه الإمام مسلم أصح كلام بعد القرآن الكريم. هذه الدابة ما هي؟ دابة. قال البعض إن الجساسة هي الدابة التي أخبر الله عنها في سورة النمل، قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا قول الله في هذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، وذهب جماعة إلى أن الأمر خلاف ذلك، والله أعلم بالصواب، وإنما نحن نؤمن بأنها دابة تتكلم وتتحدث، وأنها تكلمت مع من تكلمت معه ممن بلغنا خبره ومن لم يبلغنا خبره. وقد أطال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى المفسر الشهير في كتابه تفسير ابن كثير، أطال الكلام فيما يتعلق بهذه الدابة وذكر أقوال أهل العلم وذكر كلاما نفيس يرجع إليه من شاء. وتفسير ابن كثير موجود، كما أطال الكلام على ذلك في كتابه النهاية، له كتاب يسمى النهاية. النهاية كتاب يتعلق بأهوال يوم القيامة والجنة والنار وأشراط الساعة، ما يقع وما وقع، الدابة، الدجال، الدخان وما إلى ذلك، كتاب جليل عظيم. أنا أدعو كل مثقف متعلم يقرأ ويكتب ويعقل ويفهم أن يقتني هذا الكتاب، وبخاصة في هذه الأزمان، لأننا نعيش في أشراط الساعة وفي آخر الزمان، ظهرت أشراط الساعة الصغرى وبقيت أشراط الساعة الكبرى، وأشراط الساعة الكبرى ستظهر، وإذا ظهرت تتابعت. يا ليتك تقرأ ما يذكر عن أشراط الساعة حتى نزداد إيمانا بالله وإيمانا برسول الله وإيمانا باليوم الآخر وإيمانا بالجنة والنار وبإيمانا بكل ما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه القصة كما قلت رواها الإمام مسلم، وإذا قيل لك لرواه الإمام مسلم فاستند على جبل ثابت، وإذا قيل رواه الإمام البخاري فأقوى وأقوى، الحديث قوي. روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة تسمى فاطمة بنت قيس ابن خالد القرشية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول الذين خرجوا من مكة واتوا إلى المدينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت رضي الله عنها عالمة عاقلة كاملة العقل. العقل ليس في الرجال فقط، وقد توجد امرأة خير من 100 رجل. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. الرسول لما خرج إلى موضع الشميسي يريد العمرة صدته قريش، منعته من الدخول، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقاتل، وأمره الله جل وعلا أن يزيل ملابس الإحرام في الحديبية الشميسي. فأخبر النبي الصحابة أزيلوا ملابسكم، اذبحوا وانحروا هداياكم. الصحابة لجلوا وتوقفوا، كيف نفعل هذا ونحن قريب من مكة؟ ليس بيننا وبين مكة إلا رمية حجر، نذبح الهدي، لما لا نذهب إلى قريش ونقاتل قريش؟ إن متنا متنا شهداء، وإن حيينا حيينا سعداء. ولذا قال عمر يا رسول الله لما نرضى الدنية في ديننا، لما لا نذهب ونقاتل؟ أمرهم النبي أن يتحللوا، امتنعوا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجي أم سلمة مغضب، الغضب بادي في وجهه، وغضب النبي واضح، إذا غضب احمر وجهه، انتفخت أوداجه، على صوته صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، لا يغضب لهواه صلى الله عليه وسلم، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله. لما رأت هذه المرأة العاقلة الكيسة غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا رسول الله مشيرة اخرج انحر هديك تحلل، الصحابة إن رأوك على هذا الحال فعلوا، وعلام الغضب. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ بمشورة هذه المرأة العاقلة، ذهب ونحر هديه. ولما رأى الصحابة رسول الله قد نحر الهدي نحروا هديهم وتحللوا من عمرته. ففي النساء صاحبات العقل الكبير. لا يظن الرجل أن العقل له، لا، الإسلام ما فرق بين الرجل وبين المرأة، وما ذكر الله تعالى مكرمة للرجال إلا وذكرها الله للنساء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين القانتات التائبين التائبات إلى آخره. هذه المرأة عاقلة كيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحدثت بهذا الحديث بهذا الأسلوب الجميل المشوق المرغب، والإسلام أقر الخطابة، أقر الشعر بشرط، الشعر أقر بشرط، كان ينصب النبي منبر هنا في هذا المسجد لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ويقول قم نافع اللهم أيده بروح القدس، لا شعر الملوك مدح الملوك والرؤساء والعظماء، وإنما مدح الله الإسلام الدين الشريعة ماشي، وأما في المسجد لا، لا رؤساء ولا عظماء ولا تجار ولا أموال، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بيوت الله ليس فيها شعر ولا يجوز الشعر فيها إلا إذا كان شعر ومدح للإسلام. أقر الإسلام أنواعا من القصص، يوجد القرآن مليء بالقصص، نوح، هود، شعيب، صالح، موسى، عيسى، اقرأ سور الحاميم والطاسميم والبقرة تجد أن الله جل وعلا قص علينا أخبار آدم حواء ما جرى إلى آخره. السنة مليئة بالقصص الإسلامي. يا ليت الأدباء، يا ليت العلماء، يا ليت أرباب الأقلام يكتبون القصص النبوي ويخرجونه في إطار وأسلوب جليل عظيم يشوقون الصبيان. يا أخي بدل كرتون وبدل ما يزيل عيون الأولاد الأطفال الصغار وضرب وتمثيل وحب وهيام وقتل، شرعتنا مملوءة بالقصص الإسلامي الذي يزيد الإيمان ويقويه. لما نحن لسنا في حاجة إلى أن نأتي بهذه الترهات أحبها وأحبته، وإذا بثلاثة أربعة حبوها، اثنين حبوها، هذا لا يدري وهذا لا يعلم، بعد ذلك علم أحدهما أن محبوبته يحبها رجل آخر، فما كان منه إلا أن قام وقتل المحبوب الثاني. أولياء المحبوب الأول قاموا وقتلوا الذي قتل، ووقع ما وقع، وبعد ذلك فني الاثنان، ذهبت المحبوبة إلى شاطئ الأنهار وصعدت على ربوة وصارت تنظر وتتأمل وتناجي الطبيعة، حبيبي فلان وفلان وفلان مات وذهب، ماذا أريد بالحياة بعد ذلك؟ هيا، وانتحرت وألقت نفسها في البحر. نعلم أولادنا وشبابنا هذا، ما هي الفائدة في هذا؟ يا جماعة الإسلام، يا كتاب الإسلام، يا حملة الأقلام، أقلام أنشئوا لنا أجيال كخالد، أبي بكر، عمر، عكرمة بن أبي جهل، عقبة بن نافع، عقبة بن عامر، الذين فتحوا البلاد ودوخوا العباد وحملوا الناس على دين الله. لا أننا ننشئ جيل خانع خاضع لا يعرف الله، لا يعرف الإسلام، سلم قياده للشرق والغرب وما إلى ذلك. لهذا أصبحنا كما قال النبي غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. هذه القصة قصة عظيمة جليلة، سأقرأها عليك مرة ثانية إن شاء الله تعالى. قال الراوي، الراوي مو راوي عنتر بن شداد والجساسة، غير هذه الجساسة، وزير سالم، زير سالم وعنتر بن شداد وألف ليلة وليلة وهراء، لا، هذه قصة إيمانية إسلامية تنتشل المرء من الوهدة إلى أعلى القمة. اسمعها يا أخي مرة ثانية. قال الإمام مسلم: باب قصة الجساسة. وأنا أقرأ ولا أقف إن شاء الله تعالى إلا عند موضع يقتضي الوقوف. عامر بن شراحيل شعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس، هذه المرأة المهاجرة الأولية أخت الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت من المهاجرات الأول، قال لها عامر بن شراحيل: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسنديه إلى أحد غيره، أنا أريد أن تتكلمي بهذه القصة عن رسول الله وأنت سمعت هذه القصة من رسول الله. قالت: لئن شئت فعلت، ما دام أنت تريد أن أقص عليك قصة سمعت أحدثك حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفعل. قال لها: أجل حدثيني. قالت: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ. نكح الشاب من بني عمومتها، يكنى أبو حفص ابن المغيرة، أبو حفص ابن المغيرة، وقيل أبو عمرو ابن المغيرة. رجعت إلى الكنى أبو حفص في كتاب أسد الغابة لا أعرف اسم أبي حفص، ما اسمه؟ لم يذكر إلا أنه أبو حفص ابن المغيرة، وما ذكر اسمه، كأنه مشهور بكنيته أبو حفص ابن المغيرة. قالت: نكحت ابن المغيرة وأثنت عليه وهو من خيار شباب قريش يومئذ، وناهيك بثناء المرأة على زوجها. المرأة إذا أثنت على زوجها خيرا دل على أن الرجل صاحب خير، وإذا لم تثن عليه خيرا دل على أنه ليس بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته على حالي استمتعت بها وبها العوج، فإذا ما صبر المرء عليها على أخلاقها أو ضاعها تغضب لقليل وتفرح لقليل. لو أنفقت عليها في شهر 20,000 ريال ثم لما جاء آخر الشهر طلبت منك في يوم قالت: أنا أريد ريال واحد حتى أشتري علك لبان، قلت لها: والآن لا يوجد عندي شيء. جوابها: أنت هذا طبعك وأنت هذا حالك وأنا ما رأيت منك خيرا قط. فالذي يصبر على هذا الحال دل على أنه خير. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعرف الميزان، ميزان واقعي وواقعك، أنا أنظر إلى واقعي في معاملتي لأهلي، هل ألعنها؟ ألعن أباها، عشيرتها، أهلها، جماعتها، أدعها في الدار مع أولادها ولا أعود إلا في آخر الليل، لا أنفق عليها، أريد أن آكل مالها وما إلى ذلك. وهذا يقع من كثير منا نحن الرجال اليوم، لا سيما بعدما تعلمت المرأة وأصبحت موظفة، وربما أن يكون راتبها أكثر من راتبي، لذا أنا أريد أن أظلمها، أن أهينها، أن أخذ مالها، أن وأن وأن وما إلى ذلك، وأهددها: إما تعطيني الراتب ولا أنا أروح من بلد كذا وكذا وأجيب امرأة بأقل الأثمان، كيد عليك حتى تعطيه المال. يوجد، أنا هذا الكلام الذي أقوله والله موجود، موجود من الرجال كما أنه موجود من الآباء، وما يصنع الآباء شديد، الله سيحاسبهم يوم القيامة على ما يقترفون. لا يزوج ابنته، يأتيه الخطاب 20-30-10 يرد هذا ويرد هذا ويرد هذا. لما؟ لأنه ليس بكفؤ، لا كفؤ، ولكن لأنها موظفة يريد أن يأخذ مالها حتى يعيش على مالها، والبنت تلعنه والملائكة يلعنونه والله جل وعلا يلعنه، ويوم القيامة تجتمع الخصوم عند الله تبارك وتعالى. الحاصل هي تتحدث الآن: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد. ليس معنى أصيب في أول الجهاد يعني أنه قتل ومات، لا، ما قتل، إنما مات في زمن عمر، وقيل إنه مات في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا هو قد طال عمره، ولكنه رضي الله تعالى عنه طلقها الطلقة الثالثة. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أتباع رسول الله لا يخالفونه، الرجل إذا طلق المرأة يطلقها طلقة، أنت طالق، طلقة واحدة رجعية، عاش معها 10 سنين 5 سنين أكثر أقل، سبق أن طلقها طلقة، وقعت خصومة، طلقها الطلقة الثانية. أثناء العدة 3 شهور أو 3 قروء يقول: ما دام طلقتها ومن لي منها 3 أولاد وأربع بنات، يا بنت الحلال اتقي الله، ارجع إلى أولادك، هيا يردها، جاز له ذلك. ما استطاع أن يعيش معها مرة ثالثة، طلقها الطلقة الثالثة، وبذلك تبين منه، له أن يطلق الطلقة الأولى ويراجع في العدة، الطلقة الثانية يراجع في العدة، الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأبو حفص أو أبو عمر ابن المغيرة طلقها الطلقة الثالثة، ليس معنى أنه قال لها أنت طالق بالثلاث، لا، أصحاب النبي لا يفعلون هذا، ولا يعلم أن أحدا منهم فعل هذا إلا أبو ركانة رجل واحد، ولما فعل ذلك غضب النبي عليه، أتى أبو ركانة وقال إنه قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فغضب رسول الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ إلى آخر الحديث. إذن أبو حفص طلقها الطلق، طلقها طلقة وتأيمت وبانت منه. القصة فيما يتعلق بالطلاق من جودة أبي حفص وكرم أبي حفص ونخوته وشهامته وحسن معاملته، وكل وكيل ينفق عليها خلال الثلاثة القرون. هي مطلقة الطلقة الثالثة، والمرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة وبانت ليس لها نفقة ولا سكنة. إذا طلقها طلقة أثناء العدة لها نفقة وسكنة، إذا طلقها الطلقة الثانية أثناء العدة لها نفقة وسكنة، إذا طلقها الطلقة الثالثة لا نفقة ولا سكنة. لكن هذا الرجل القرن الخير الكريم البطل العظيم الذي أثنت عليه جعل لها وكيل ينفق عليها طيلة العدة رضي الله عنه. الوكيل صار يأتيها بشعير، فكرهت الشعير، ليه بعث لي شعير؟ أنا لا أريد الشعير. واتت تشكو الوكيل إلى رسول الله، هذه فاطمة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة لا نفقة لك ولا سكنى، أنت ما دام طلقك زوجك الطلقة الثالثة وبنت منه لا نفقة لك ولا سكنى. أما لو أنها الطلقة الأولى لا يجوز للزوج أن يخرجها من البيت إذا اتبع كلام الله، ولا يجوز للولي الوالد الولد الأخ القريب العم أن يخرجها من البيت. طلقها الطلقة الأولى فقط وقع ما وقع، أثناء العدة تبقى في البيت تتطيب تتجمل تعرض له، لأن الله تعالى قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما أن يطلق الرجل ابنتي وبمجرد ما طلقها آت السيارة، هي ما هي في حاجتك، الحمد لله، يا أخي هذه طلقة أولى تأديبية، له الحق أن يراجع ما دامت في العدة، ولا يجوز لك أن تخرجها، وإن أخرجتها خالفت الله، وإن خرجت خالفت الله، وإن أخرجها وليها قد خالف الله. لكن مع الأسف عدم معرفتنا وعدم تعلمنا شريعة الله هو الذي جعلنا نقف في هذا الموقف. أما الرعيل الأول فإنهم كانوا يقرؤون القرآن، إذا قرأوا الآية لا يتجاوزونها حتى يعلموا أحكامها. ونحن اليوم، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، والله ما أريد إلا الإصلاح، يا أخي ما تنازل أنني أسمع إذاعة القرآن الكريم، دينه كلام بس، وحنبلتوها وضيقتوها، وقال الله وقال النبي وقال مالك وقال الشافعي، يا أخي بلاشي، مسلم أين مسلم ابن مسلم وما إلى ذلك، وأنا دكتور وماجستير وأنا فعلت وأنا ولا يعرف شيئا من شريعة الله. والله ما خلقنا إلا لشرعي، ما خلقنا الله تعالى إلا لنعمل وفق هذا الكتاب، وبعد ذلك سيحاسبنا في يوم لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما نتنازل أن نذهب إلى مسجد لكي نتفقه في دين الله، أن نلتمس شيخ عالم نجلس معه لنقرأ شرع الله. والله ولا أقسم كذب، الجيل الذي قبل 50-60 عام في هذه المدينة الطيبة والله خير منا، كل له كتاب، صانع، حداد، سمكري، نجار، قفاص، يعمل نهار في الليل يأتي ويحلق على عالم من العلماء، أو يذهب إلى داري ليتعلم شرع الله. ولكن أنا لو سألتني عن مسألة أركان الصلاة كم لا أجيب، وما جوابي؟ والله أنا مدني، أنا ما تعلم شرع الله. أنت مخلوق لشرع الله، الله ما خلقك ورزقك وتفضل عليك إلا لتعلم معنى هذا القرآن لتلقى الله جل وعلا به. هذه نصيحة أنصحها لكم وأقول لها لكم. وقد جمعنا الله تعالى في هذا المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا أطيل عليك الكلام. قالت: فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله. جملة فاطمة بنت قيس مشهورة معروفة، امرأة قرشية عربية جميلة رضي الله تعالى عنها، خطبها عبد الرحمن بن عوف وخطبها جملة. من ضمن من خطبها معاوية بن أبي سفيان، وخطبها رجل يسمى أبا جهم رضي الله تعالى عنهم. فهي لما كانت في العدة وخرجت من العدة جاءت تستأذن النبي تستشيره: يا رسول الله، أنا خطبني جماعة منهم معاوية ومنهم أبو جهم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مستشار والمستشار مؤتمن، جاء إنسان يستشيرك: أنا أريد أن أزوج ابنتي ولد فلان، فلان حسيب نسيب جيد، لكن ما يصلي ما يصوم، عايش في مخدرات، عايش في منكرات، يشرب خمر، والله ما يجوز لك أن تقول له إنه حسيب نسيب، والله ما يجوز، إنما عليك أن تحذره، تقول له: هذا لا يصلي، هذا لا يصوم، هذا لا يطيع الله، هذا عايش في سكر، عايش في خمر، عايش في مخدرات، حاله حال لا يرضي، أتريد أن تقتل ابنتك في الدنيا والآخرة؟ أنا لا أنصحك بأن تتزوج بها، تزوجه إياها. ولذا لما استشارت النبي قال لها رسول الله: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني قبل أن يتولى الملك، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. إيش معنى لا يضع عصاه عن عاتقه؟ قالوا: كثير الأسفار. وبعضهم قال: لا، كثير الضرب. ولذا قال لها النبي: لا تزوجيه، ما عنده إلا عصاته في عاتقه، كلما عمل الشيء اخبط. الخبط ليس برجولة، الرجل الكامل لا يضرب امرأته، يده تكون عفيفة عن الضرب، عفيفة عن اللعن. وأما كل ما قالت أو قال شيء يلا بالخيزران، وربما بالحديدة، وربما أن يأخذ شيء من الأرض ويرمي بها. يا ملعونة يا بنت الملاعين، يوم أنت خطبتها وتزوجتها رغبت فيها أقلت لأبيها يا ملعون؟ والله لو قلت له ملعون ما زوجك إياه. والله جل وعلا يقول: لا تنسوا الفضل بينكم، اصطفاك واختارك لا لتلعنه لا لتسبه، وإنما اصطفاك واختارك لما يرجو فيك من الخير، أن تحفظ له هذا المتاع. هيئ لك 360 عضو تتمتع فيها بما تشاء، فهل جزاؤه أن يلعن؟ هل جزاؤه أن تضرب ابنته؟ ولذا قال النبي: صعلوك لا مال له. وقال: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. نحن نحملها إن شاء الله على أحسن ما حمل، يعني أنه كثير الأسفار. والمعنى الثاني أيضا جائز، لأن الصحابة ليسوا بمعصومين، يقعون في الزلل رضوان الله تعالى عليهم، ولكنهم يعودون ويتوبون إلى الله. قالت: فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله على مولاه أسامة بن زيد. لما قال النبي لها: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، قال لها: أنكحي أسامة بن زيد، أنكحي أسامة. هذا أسامة مولى رسول الله معتوب، العرب كلهم يعرفون زيد بن زيد بن حارثة، وأسامة ولد زيد بن حارثة، تربى في بيت النبي،
وأسامة ولد لأم بركة، وأم بركة عتيقة رسول الله، ومع ذلك النبي قال لها أنكحي أسامة. اسمعوا ما قالت هذه المؤمنة: وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. أنا سمعت الناس يقولون الرسول قال كذا وكذا، وأنا أحب النبي، فما دام النبي قال هذا الكلام قال لي أنكح أسامة، أنا والله أتزوج أسامة، وأضع الجاهلية تحت قدمي، قرشية عربية هاشمية كذا، كل هذا هراء لا يجدي ولا ينفع عند الله شيء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت تقول وأنا أقول، هذا يقول، ويوجد من لا يراك شيء، والله والله لا يراك شيء. الآن ألمانيا وأمريكا والله لا يرون الأسيويين شيء. يقول لك إيه هؤلاء الأسيويين، دمهم مو دم طوراني، نحن ألمانيا فوق الجميع. ويوجد إلى اليوم في أمريكا قرى ومدن لا يدخلها آسيوي، ومطاعم لا يدخلها من يعيش في آسيا، يقول لأنه دمه مو صافي مثل دمنا نحن، جاهلية همجية، جاء الإسلام وحطمها. ومن ما حطم هذا قال لها أنكحي أسامة. ومن قبل زوج النبي أباه زيدا، زوجه زينب بنت جحش ابنة عمة النبي. زيد الذي اعتقه النبي، الإسلام جاء ليقاعد قواعد ويبني صروح ويهذب نفوس وينقيها ويصفيها، وجعل الأخوة بين الإسلام بين المسلم والمسلم متى ما قال لا إله إلا الله. ولذا قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما دام أن النبي قال تزوجي أسامة، أنا أتزوج أسامة، وتزوجت أسامة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبقية الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.